رضي الله عنه عندما أصر على طلب العلم فقال له: إذن يا ولدي قول اللهم علمني العلم النافع. فقال سيدنا حبيبنا الله به: هي عجبتني، بدأت أكررها. ثم من الله على سيدنا حبيبنا الله به ورضي الله عنه بالعلم النافع الذي أشار إليه الحديث: العلم والإيمان، علم القلب وذلك العلم النافع، وعلم اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم. علم النافع هو علم القلوب، أي علم الفقه والفهم. والفقه والفهم برهان إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا. روى سيدنا معاوية رضي الله عنه وهو على المنبر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة ويأتي أمر الله. ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. إذن الفقه في الدين هو الخير، من فقهه الله بأمور دينه بحقيقة دينه أراد به خيرا. ولو رجعنا إلى آيات القرآن الكريم لعلمنا فعلا أن الفقه لا ينله إلا المؤمن الصادق، المؤمن الذي يعمل بما يعلم. اليهود علماء في توراتهم وفيها تبيان كل شيء، ولكنهم حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يفقهون. وأن تصبهم حسنة يقول: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقول: هذه من عنده. قل: كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني اليهود عندما هدر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءهم الخير والغيب والخيرات والإنتاج الوفير قالوا: هذا عطاء من عند الله. وإن أصابتهم مصائب كجد وقحط وما إلى ذلك، قلة في الثمرات، قالوا: هذا من وجهك يا محمد، لما جيت للمدينة هي إذا معك المصائب والسيئات. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وتكفل بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: قل: كل من عند الله. كل من عند الله، ما بيجي من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم محمد. ثم وفق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يقولون هذا القول: فما لهؤلاء القوم لا يكادون، لا يقاربون، المكادة من أفعال المقاربة، لا يقاربون الفقه فضلا عن الفقه وإذا نفيت المقاربة كان أدعى في النفي عن الشيء المنفي. فإذا نفي عنه المقاربة الثانية كان الباب أولا كان يعني ما شم ريح الكهف ذات لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم من باب أولى أفضل من اليتيم، يعني لا تقاربوا الأمر من بعيد حتى يبقى هناك احتياط، سموه الحمى أو مبدأ سد الذرائع تنهي نجس. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني ما قاربوا الفهم، يعني ما سموا ريحة الفهم. لماذا؟ لأنهم غيروا وبدلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه وما عملوا بما علموا، عملوا بما يوافقهم ويلائم طباعهم ويحقق شهواتهم وأهوائهم، وأخفوا ما يفضح ادعاءاتهم. قل تأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين فهي تكذبكم وهم يعلمون وما أتوا بها. إذن الفهم عن من لم يعمل بعلمه بعيد، فلا بد من العمل بالعلم حتى يأتي الفقه في الفهم. والله أيضا سبحانه وتعالى نفى الفقه عن المنافقين فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يفقهون. المنافق من يظهر خلاف ما يبطن من النفق، نفق عبارة عن ممر داخل جبل داخل تحت الأرض، إلى مدخل إلى مخرج، فيرد باطنه خلاف ظاهره، يعني يقول بلسانه خلاف ما يعتقد بقلبه وجنانه، هذا نفاق الاعتقاد. هناك نفاق أعمال، نفاق الاعتقاد أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهناك بعض الأشخاص في هذا الزمان منافقون نفاق اعتقاد، فنحن نحكم عليهم بأقوالهم ولا علاقة لنا بما يعتقدون في قلوبهم، ولكن نفاق الأعمال يستطيع الإنسان أن يحكم على هذا الشخص بأنه منافق نفاق أعمال. ليه؟ لأن الأعمال ظهرة، أعمال سلوك معاملة، أما الاعتقاد قلبي جنان. ونفاق الأعمال وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. وبعدد من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. ما في واحد في نفسه إذا خاصم فجر معروف يعني يتعدى الحدود، وإذا عاهد غدر أيضا معروف يهرب الناس، تلك الذات أمر مطلوب. وهكذا أمور واضحة مشاهدة مرئية مسموعة من كل الناس. فكم نسبة المنافقين نفاق أعمال في المسلمين الآن؟ نسبة مرتفعة جدا، مرتفعة 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 أكيد ارتفعة يسلم على أبو جمع. إذا اؤتمن خان وغش وغدر إلى آخره أعمال فاشية الأمة المحمدية والعياذ بالله. هل يا ترى هذا الذي يكذب يؤمن أن يفقه الدين أن يفهم الدين؟ لا يمكن. هذا الذي إذا خاف مكان تجاوز الحد واستعمل الحق يقول كلتين الباطل، الآن عم استعمل كله الباطل وعم يتجنب الحق وهكذا. يعني من نافق نفاق أعمال كان بعيدا عن فهم حقيقة الدين، ولا يمكن أن يعطى الفقه بالدين والعلم النافع، لأن العلم نور والعلم النافع علم القلب المنور. أما من ران على قلبه ما كان يكسبه من الأعمال لا يمكن أن يشع هذا النور الكامل في قلبه، لأنه مخسوف مكسوف محجوب. سيدنا الشيخ محمد بن نبيان حبيبنا الله به في أول طلب العلم، في أول طلب العلم طلاب العلم جاءوا وضع قاعدة سيدنا حبيبنا الله به لطالب العلم اللي بده يستفيد. قال طالب العلم ينبغي أن يحضر درسه قبل ما يحضر على الشيخ أو على المدرس، يقرأه بفهم قسم قسم يفهمه، طبعا ما بفهمه ركز عليه حتى يسمعه من المدرس أو الشيخ، ما شرحه ما فسره المدرس أو الشيخ بسأله عنه يجل الانتباه يفهمه ايش معنى هالجمله ايش معنى هالعباره. هذا العلم مضبوط، وحقا وتحدث بفضل الله علي. انا كنت من انا صغير افعل اعمل هذا الشيء، تحضر بس قرر الشيخ أذل في الغموض وصلت لشيخة ما أزال تسأل عن هالنقاط، بعد ما تنتهي تطلع من عند الشيخ ترجع تقرأ الدرس. قد يكون غاب عن ذهنك سرق في أثناء الدرس أيضا إذا شفت في نقاط تحضرها أو تركز عليها مشان تسأل عنها. فإذا تحضير قبل حضور الدرس، انتباه أثناء حضور الدرس، قراءة للدرس من بعد حضور الدرس، رابدا بدو واحد يفهم حيث تفرق. هذه الطريقة هي طريقة طالب العلم الدراسي في دراسته. أثناء طلب العلم واتباع هذه الخطة في تعلمه حفظنا الله به ورضي الله عنه، كان زاهدا في الحياة الدنيا، وما خطر بباله أنه يطلب العلم لنفع دنيوي، لأنه هو ترك الدنيا والمراك والأنهار والثروات والملذات والمآكل واللباس الفاخر إلى آخره، هو تركه. معقول يتعلم العلم لشان يجيب هالشغلات؟ هي عنده ما خطر في باله. من أجل ذلك هو يصارع الدرس. وحدثني أحد زملائه ثم أصبح له مريد، قال لي يا أبو زوج في هذا المكان أمام هذا الباب إني عم طالع الدرس أنا والشيخ، كان أقول عن سيدنا أقول الشيخ وإذ به طبعا يعرف طلاب العلم، قيل كذا وقيل كذا وقال فلان كذا وقال عالم فلان كذا، معروفة الأقوال كل واحد يعطي قول ورأيه في الحكم. قال أثناء ما عم بقرأ الشيخ عن سيدنا النبهان حفظه الله به وذاك عم بسمع، قال وصل لعن قيل كذا شفت نور لمع، هو هذا عم حدثني اسمه حسن الحاضر، حسن الحاضر رحمه الله. بعد ما انتهى قال الشيخ عن سيدنا حفظه الله به ورضي الله عنه، قلت له يا شيخ محمد أي الأقوال هو المعتمد والأقوى؟ معروفة عند طلاب العلم، يعني في قول العلماء بربحوا وأحيانا ما بربحوا، يجي مدرس برجع يجي حجة البرهان والدليل إلى آخره، يعني أمور الترجيح معروفة. قال لي يا شيخ حسن ليش ما شفت النور؟ أنت عم تسمي؟ محل ما منع النور وبرأ وهو صحيح المعتمد. قال لي أنا شفت النور، هو شافني شفت النور يعني أعلم. قال لي ليش ما شفت النور؟ ما دام شفت النور ايش عم تسمي؟ محل ما برق النور ومع النور هذا هو الصحيح، العلم نور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن عندما طلب العلم سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به طلب العلم النافع، علم القلوب، علم السمع، ثم علم للعلم فقط. يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله، الإمام الغزالي لا يشق له غبار في مضمار العلوم الدراسية، ثم من الله عليه بعلم الوراثة بالفتح الرباني. يقول الإمام الغزالي رحمه الله طلبنا العلم لغير الله، طلب العلم أن يكون إلا لله. طلبت العلم لغير الله، طلب العلم أن يكون إلا لله. هذا كلام في شيء من الغرابة، شلون بدأ في طلب العلم لغير الله؟ يعني طلبت العلم للعلم مو للدنيا، طلب العلم للعلم حتى يكون عالم، لكن لا ليتكسب من وراء علمه من وظيفة أو مال، لأن الرزق مر على أبو العلم، رزق في السماء، ومر على أبو العمل، لكن مأمورين بالعمل، تمشي في منافذها مأمورين بالمشي بالسعي بالبحث عن التجارة صناعة زراعة إلى آخره. وصلوا من رزق، وصلوا من رزق الله، وفي السماء رزقكم ما بالأرض. إذن طلبت أو طلبنا العلم لغير الله أي للعلم من الدنيا، أما من طلب العلم بالدنيا لا ينال العلم النافع، أما من طلب العلم للعلم ينتقل إلى العلم النافع. رابعة العدوية رضي الله عنها كانت تقول لعالم جليل رفيع الشأن ثقة محترم سفيان الثوري طلاب العلم المشايخ بيعرفوا مكانته، بلغ حد الاجتهاد مرتبة الاجتهاد في الحديث ثقة في كل العلوم بحث، كانت تقول له يا سفيان ما أراك إلا أنك تحب الدنيا، ما أراك إلا أنك تحب الدنيا. شلون يحب الدنيا؟ قال كان يتتبع الأحاديث ويكتبها ويحققها رواية ودراية، يعني من حيث السند إثبات النص، من حيث الدراية فهم النص. في أعلى من هيك ويحب أراك إلا محب الدنيا، يعني هذا أمر دنيوي. ولكن قال طلبنا العلم لغير الله، أي للعلم مو للدنيا. سفيان الثوري ما أردت إلا أنك محب الدنيا، أي أنك تكتب العلم للعلم، تكتب العلم للعلم لتحقيق العلم. سفيان الثوري الدنيا ما تكون عنده شيء، هارون الرشيد أرسل له رسالة وكان من جيله من زملائه هم شباب وناشئين. المفاهم المؤمنين فقد اخوانه وقال له اسمي لك حاجه اسمي لك صالح اجلك طلب لاربي لك هو وحق لك يا. طبعا معروف القصه بالكره في محمد الله به، عندما قدم له الكتاب تاخر نقض سيدنا سفيان الثوري رحمه الله من كتاب هارون الرشيد امير المؤمنين. نحن ناخذه من قبل وقفه نحطه على الراس، لا بتقول طبعا تاخر قل عليه الكتاب، قال له اكتب على قفاه جيبه ونزل فيه يا هارون ما كفاك ان تغرى ان حمى الخطايا كذا حتى انا تجعلني شريك لك، يا هارون يا هارون. المهم هذا سفيان الثوري طلب العلم للعلم فقال تابع العدوية رضي الله عنه ما أراك إلا محب الدنيا. كذلك الإمام حجة الإسلام الغزالي عندما قال طلبنا العلم لغير الله، أي طلبنا العلم للعلم، وفعلا الإمام الغزالي طلب العلم للعلم لمعرفة الحق، ما أراد أن يأخذ عن غيره تلقيا بل بحث بنفسه ليصل الى الحق والصواب، فكان عالم وتبينه الصواب بجانب الاسلام لا عن تقليد لابائه وانما عن بحث ودرس وتمحيص لكل ديانات متجردا يدرس الشيء بتجرد. اذا طلب العلم للعلم، طلبنا العلم لغير الله، أي طلبنا العلم للعلم، فأبى العلم أن يكون إلا لله. كيف أبى العلم أن يكون إلا لله؟ يخفى أن الإمام الغزالي كان مسافرا، ومن شأن العلماء أن يسافروا ويرحلوا لأخذ العلم عن أربابه، ما كان في مطبوعات ولا كان في جامعات ولا كان في شغل، وإنما في علماء وينسخ نفس كتابه بجد، وعنده وعاء موضوعة فيها الكتب أثناء الطريق. طبعا في قطاع طرق في ناس تتعرضوا لها القوافل ياخذوا أمالها بيصيبوا حلالة يلحقون، يعني أخذوا كل هالجزاء اللي عندهم. هذا راح لأحد اللصوص اترجع له موقع من الماضي دي، ليش؟ قال له فينا رئيس. وين هذا الرئيس؟ قال في المحل. طبعا الرئيس طبعا كبس طويل لا ينزل له الميدان، حتى اللصوص اذا انخذ الرئيس الى كيان بعيد طبعا عن المعركة. اخذوه لعنده قال ليش بلد؟ قال له والله اعرضوا معك شغلي بالدولي اترجع فيها. قال له هاته، قال له والله في كل شيء خذوه، انا عندي كتب تشكون في كتب ما كنت اعطيه انتو وبتضربي الي، كذا ممكن اعطيني اياها يعني ما فيش كتب منها وانا بنضر. هلو هلو اعطيها بس انا تعالى قال لك لم ينعم قول لحد الاسلام امام الغزالي مين رئيس اللصوص. انا بنصحك روح بحث عن علم ما بيستطيع اللص ولا احد ياخذه منك. علم الصقور الطروس الكتب ممكن واحد ياخذه، اما علم الصدور علم الفقه الفهم علم الراس والشراس ما حد يخلي لازم منك، حد يخلي سالم جوا الاطلع ما هو شايفه تتعلم ولو شايفه ما بده ياخذه. وقت هالكلمه تتفاعل في فكره ونفسه وفعلا الله وفقه وترك التدريس في بغداد اللي كان كما يقولون بيجتمع عليه 400 عامان من عدد الناس الاخرين، يعني 400 عالم مع الاف الاشخاص الاخرين ياخذوا عنه العلم. يعني الامام الغزالي هو في الشاب يعني عمره 37 36 35 38 سنه ترك هالعلم هذا هالمظهر وراح يبحث عن العلم اللي ما بياخذ نص ولا احد بدك ترجع منه. بقي مده من الزمن يعني ما يقرب من 15 سنه قام الله فتح عليه فتح الاخضر. لما فتح عليه حجر مظاهر الحياه، يعني ما كان عنده قوه يجمع بين ذاك العلم الذي اتاه والعلم الذي حصله في شبابه رقة في مظهر الكمال، يعني يجمع بين الظاهر والباطن ما استطاع. تفاح في البرية ترك مبادئ الحياة الدنيا، عنده طول عين وعنده ركبة وأبكاز وحشية. يقول أحد تلامذته أيضا من فحول الرجال مؤلف كتاب القواسم العواصم القواسم وغيره أو بكر من العرب، قال التقيت معه في جبانة، التقيت مع شيخ حجة الإسلام الغزالي في جبانة مقبرة، قال فرأيته بهذه الحالة فقلت له يا شيخ أليس التدريس في بغداد لتفيد الناس ويستفيد منك العلماء أفضل من هذه الحالة التي أنت عليها؟ يقول بكر العربي القاضي العالم المحقق قال نظر إلي شجرا، شجر يعني أحلى التراث، لأن هذا بعالم وهذا بعالم وما قدر الإمام الغزالي يتبع بين العالمين. قال له تركت هوى سؤدى وليلى بمنزلي وعدت الى تصحيح اول منزلي ونادت في الاسواق ونادت في الاسواق هذه ربوع من تهوى رويدك تنزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد لغني يا رسول تكسر طلب العلم لغير العلم مو للدنيا للعلم. احد الاشخاص كان يكتب على مؤلفاته، هو دكتور في الطب ودرس كليه الطب، طلبت الطب للمال أضعت الطب والمال، درست الطب للمال أضعت الطب والمال، درست الطب للطب أتاني الطب والمال، درست الطب للطب أتاني الطب والمال، يعني صرت طبيبا ماهرا نفاسيا فأفتح الناس يراجعوني ويرجعون إلي ويعتمدون على طبي
ويتهادم لي من مكان إلى مكان، فأخذ الأجور الوافرة فأصبحت غنيا وأصبحت عالما طبيبا. ولذلك من طلب العلم للمال أضاع العلم والمال، من طلب العلم للمال أضاع العلم والمال، من طلب العلم للعلم أتاه العلم والمال. أنا ماذا أقول؟ أن نقول من طلب العلم للعلم من الله عليه بالعلم النافع، والمال ورزقه سيأتيه، رزقه مقسوم ومحسوم ومعين وفي السماء. إن طلب العلم المال ما بيجي أكثر من رزقه، وإن طلب العلم للعلم ما بيجي أكثر، ما بقص من رزقه. فإذا اسأل الله العلم النافع. من طلب العلم النافع هو علم القلب، هو علم الوراثة، علم التقوى. من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجنة في الدنيا قبل الجنة في الآخرة. العالم الفقيه في دين الله هو في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ولما خاف مقام ربه جنتان. من سلك طريقا يطلب فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كان يقول سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظنا الله به ورضي الله عنه: ما بس لاحظوا أبنائي، أنتوا جايين للفلترية تسمعوا الدرس أو المذاكرة، بتشوف حالكم خفيفين لطيفين. طبعا الجاي يسمع العلم لأنه كان يقول اللي بتيجي فيه ترجع فيه، يعني بتيجي بنيتك نيتك بتاخذ، إن جاي بنيتك للعلم تاخذ العلم، إن جاي بأمر آخر تاخذ الأمر الآخر. فكان يقول بعضكم مو بيشعر حاله إنه هو جاي على الكلتيرية في أثناء الطريق خفيف لطيف. قال هي الملائكة حملته. هذا تكريم وتجديء وتشجيع وترغيب في إخلاص النية في طلب العلم، أن نطلب العلم لله فقط لوجه الله، حتى نخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم. أما إذا بتطلب العلم مشان وظيفة، مشان معاد، كان سيدنا النبهان يقول لا عيش في الله إلا إذا كان واحد محتاج يأخذ من مقدار حاجته. وما أكثر الذين يطلبون العلم للوظائف، للأموال، للدنيا. وقسم تهيه معروف. إذن علينا أن نطلب العلم للعلم بالانتقال إلى العلم لله، العلم النافع. سيدنا محمد بن نبان لما طلب العلم لله أعطي هذه الفهوم وهذا الفضل السابق العظيم من الله سبحانه وتعالى، حتى كان يخبرنا عن نفسه بأنه فضل الله. قال: من وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فكل واحد هو يخرع نفسه في أمور خاصة، فإن كان الشيخ المرشد كان يعرفه وبشاهده، لكن أمور خاصة بالنسبة للعموم. فأنا عندما بدي أجي إلى الكلسوية وأتلقى دروس من سيدنا أو مذاكرات أو إلى آخره، فإن شعرت بهذه اللطافة والخطة هي بشارة، وما شعرت هذا أنا مالي جاي للعلم ولا لله لغرض آخر يجب أن أحاسب نفسي. وإن العالم، وإن طالب العلم أو إن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء. ما بك فيه الاستغفار، هي صلاة الملائكة الاستغفار، حتى الحيتان في جوف الماء، والله بشارة عظمى. والبشارة الأعظم كان فينا نبقى نقول إني مو بعنا العالم الشيخ البدرس نظاميا أو كثر، لا، كل إنسان يأتي للدرس ليتعلم ولا مسألة فهو طالب علم، هكذا سمعته يقول من ثني الشريف. كل إنسان يأتي ليتعلم مسألة واحدة فضع مسائل هو طالب علم، يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الشيطان في جوف الماء. إشارة عظمى توسعة للرحمة الإلهية وصلاة الملائكة علينا جميعا. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذا علم الوراثة، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذ به أي بالعلم الذي هو ميراث الأنبياء، وميراث الأنبياء ليس العلم لأجل الدنيا، وليس العلم لأجل العلم، وإنما هو العلم بالله، العلم لله. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ما هو هذا الحظ الوافر؟ لو تتبعنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن الذين أوتوا العلم لهم ميزة، لهم خصوصية، لهم مكانة دون الناس. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون، لأن هون الاستفهام نفي، لا يستوون أو إنكاري على من يسوي بينهم. هل تستوي الظلمات والنور؟ النور هو العلم الإيمان، والظلمات هي الجهل والكفر والمعاصي. ثم يقول تعالى عندما حكى لنا قصة قارون صاحب المال والكنوز ومفاتح هذه المحلات تنوء بحملها العصبة أولي القوة، من كثر ما عنده مستودعات. هذا الإنسان الغني أغنى أهل زمان، كان من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، يقال أنه قريب له ابن عمه إلى آخره. فلما طلب منه اتباعه الصلاة صلى، زكاة المال، أمر بإحصاء أمواله وبيان نسبة الزكاة أو كمية الزكاة، فأخبر في النتيجة في التعريف زكاة كذا وكذا وكذا. يعني هل أنتم تأخذوا أو يطالبوا في الزمان؟ هذا عنده 100 مليون، هذا عنده 200 مليون، هذا عنده، في ناس عنده مليارات. لأن الناس الآن نسبة الثراء موضوع، 100 مليون عليها 1.5 مليون، مليون ونص اضربت أرض المليار 1,000,000,000 يعني 10,000,000,000 ضرب 10 يصير 25,000,000. يعني تطلع الواحد عنده طلع زكاة 25,000,000 بينما نسبة قارون أكثر بكثير، غريب فيه كان. يعني تطلع خاصة الأغنياء شوية اللي ما عندهم سخاء 25,000,000 كثير. قال رأى الكمية كبيرة رفض إخراج الزكاة. كان أحد الأشخاص في زمان سيدنا الشيخ محمد النبائي حفظه الله به في جلسة من الجلسات، قال له يا سيدي اطلب ولد من ولادي لأعطيك إياه، اطلب ولد من ولادي لأعطيك إياه. قال له أخ هات الجلسة بيعطوا. قال له ليش عم تقول له ولد ما ولد؟ ارجع لولدك يا ربي ينفع عليه. في عندك بدأت الوقت شي من 35-40 سنة المبلغ المال له قيمته. قال له عندك 70 ذهب. أخوه بيعطوا يا ربي الله. قال له أنت عندك 70 ذهب، 10% منهم ما نعرفهم كلهم، 10% بس أحسن ما تقول له خذ. إذا تفرق في سبيل الله للفقراء أهم سكت. قال له هاي صعبة خذ ابني ما يصعب، كأن 10% من المصائب لا صعب. واحد ثاني حدثنا فيه حفظ الله به، قال له يا شيخ محمد من علينا باللي الله من عليك. كان هو شيخه بعد قال له شيخي، قال له انت عندك في بيتك 41 ذهب. الله كيف هذه تصيره يعني جاي وزير ضمن سهل الله مكاشفين. قال له انت عندك في بيتك 41 ذهب، هاتهم وخذوا بتريدوا جيبهم. يعني هل حي بيتك حبك المال حبك الجنة، هاتهم لانفقوا في سبيل الله وخذوا بتريدوا. قال له عطيني بعدين بعطيك. قال له لا مصير عطيني بعدين بعطيك لها الأرض داري. قال له لا مصير حضرة إلهية بدك أنت تخليا تجيب التحليا، أما هدول بعض ما يسمون. قال له صعب علي يعني أعطي الواحد الأرض داري بصير ما يجيني شوف على الشك معنى ما رح يجي. فإذا هذا قارون لما منع الزكاة ومنع الزكاة مهدد بالإفلاس بالعذاب الأليم، راد يغطي الأمر فخرج على قومه في زينته قبهته وعظمته لباسه الفاخر المزركش المنمنم إلى آخره، جواب مطهم وما إلى ذلك، يعني كل يمكن ذهب الذهب أغاني. في أغنياء بيبذخوا شوي. أنا بعرف أن الله طالع محدثني قال فلان مسكات البواب تبعه ذهب أي مشتان، لكن قال فلان ما بين بلاطات المرمر اللي هن في بنايته ذهب هاي شفتها. دخلنا على بيته طلعت لقيت فعلا الذهب الاصفر وبحطوا بابين بلاطات جميل، الناس حطوا معدن وكذا على حيط الذهب. هذا البلد في الافراط بعد بضع سنوات ما بقى عندي شيء واصبح فقير والى اخره من امثله كثيره. المهم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. للحب الدنيا حتى الآن، وأنا سمعت كلمات الله عن إنسان كان فقير ثم وثم وأصبح عنده بالملايين، مضاه حبها عظمي. سمعت من أشخاص فعلا فطريين صفيقين. لما ذكر هذا الشخص قال ما شاء الله ما شاء الله، حظ عظيم، ما شاء الله حظ عظيم. أنا ما أدبت قالين وإنما تذكرت قارون، قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الموفق والمنسوب إلى سيدنا الشيخ محمد النبهان يصبح قويا لو أعطي مال الدنيا كله من أول وآخر مقابل فهم مسألة علمية في أهل الدين والله لا يرضى، والله لا يرضى. وبعض العقلاء يقدرون العلم وإن كان عندهم مال كثير. خرج على قومه في زينته، اللي بيجي الحياة الدنيا حب المال والأبهة والفخفخة البنايات والقصور المسيدة والفيلات والأثاث وما إلى ذلك، أصحاب السيارات الفارهة العظيمة الواسعة، يتمنون أن يكون مثله، أن يكونوا مثله، أن يعطى مثل ما أوتي قارون. لكن هناك فئة من الذين أوتوا العلم أجابوا هؤلاء وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ما لا تتمنون، اللي عند الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ايش يعني الله سبحانه وتعالى؟ الرحمات، العلم. وعلم آدم الرحمن، علم القرآن، علم الإنسان ما لم يعلم. الله عنده العلم وعنده الرزق المقسوم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا. لكن الموعظة والنصيحة عندما تكون كلاما قد لا يقتنع بها الآخرون، الناس ما بيقتنعوا فيها، ما بيروها وزن، ما بيأخذوها عبرة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم مثل ما قولوا أخذنا نظرية في الدرس، رحنا على المخبر نطبق النظرية عمليا، درس عملي يسموه. عندما الله سبحانه وتعالى خسف بقارون وبجاره الارض وابتلعتهم، امان الناس على مسجدنا دخل، فخسفنا به وبجاره الارض. الخسف يعني انشقت الارض صاروا جوا، هو وزينته ولباسه وذهبه وجوابه وداره اللي هي سرية قطوف وخمة نزلت جوات الأرض راحت وقفت. هي العبرة العملية المشاهدة. الذين أوتوا العلم انتبهوا من الأول، اللي ما عندهم علم شافوها عيانا عندئذ قالوا وكان أو عطاهم ما أعطى قارون لفعل بنا كما فعل بقارون خسف بنا الأرض. هل هناك إنسان ما بده يدخل داخل الأرض وهو في الأرض؟ إذا ما خسف به خسفا سيموت موتا ويضع في الحفرة، غنيا أو فقيرا. إذا لماذا نتمنى أن نكون كذلك الغني الذي سيموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، فإن كنتم في بروج مشيدة فإذا المصير واحد تنبط عن الشهادة تماما. يعني نحن مثل ما شاهدوا أولئك قالوا الخزة في الأرض كذلك الأغنياء والأقوياء والنجحاء إلى آخره كل من عم نوتوا عم يجسوهم في الحفرة. يعني كفر أخي عن هذا لازم إذا نكون واعين منتبهين. ما نتمنى حطام الدنيا مبادئ الدنيا الثاني، وإنما نطلب ما عند الله، وما عند الله خير وأفضل. عند الله العمل الصالح، الإيمان، التقوى، العلم النافع. إذن أنقذ هذه الفئة من أن يتمنوا أن يكونوا كمثل قارون أو يؤتى مثل ما أوتي قارون، عصمهم العلم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ما هذا التمني؟ ما هذا الطلب؟ الذين أوتوا العلم لهم مقام رفيع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. إذن من أوتي العلم رفع درجات. العلم مبني على الإيمان، تبوا هذا هو العلم النافع. العلم مبني على الإيمان مو على الكفر ولا على النفاق. علم مرتكز على كفر ونفاق ليس بعلم، يعني ليس بفهم ولا فقه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز تلك الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذن منهم من كلم الله وكلم الله موسى تكليما، وآتينا عيسى بن مريم البينات ورفع بعضهم درجات بإجماع العلماء هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن العلماء ورثة الأنبياء يرثون الدرجات. رفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات ورفع بعضهم درجات. من ورث الأنبياء وورث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورث الدرجات. والله يقول عن نفسه سبحانه وتعالى رفيع الدرجات. ما رفيع الدرجة كان خاصة، رفيع الدرجات ورفع بعضهم درجات، ويرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. هذا هو العلم بالله، هذه الميزة، هذا الفضل الإلهي. الأنبياء يمثلون درجات الحضرة الإلهية، ورفع بعضهم درجات وخاصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والذي يرث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وراثة كاملة ذاتية يكون رفيع الدرجات. لكن كل منسوب الحضرة إليها. الرسول كان يقول إن علمني الله علمت وإلا لا أعلم، والعارفون بالله يقولون إن علمنا الله علمنا وإلا لا نعلم. يعني هو مردوده إلى الله، مرجعه إلى الله، منسوب هذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون العلم بالله، لا العلم بأمر الله ولا العلم بالله، العلم بالله. من أوتي العلم بالله رفع الله درجات، كما رفع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام درجات، كما وصف نفسه بأنه رفيع الدرجات.
لكن كله من فضل الله، كله من عطاء الله، كله من ثمن الله سبحانه وتعالى. ما في هؤلاء العلماء بالله بقدر ينسوا لنفسهم شيء ابدا. ليش؟ لانه علم، علم شهود، علم ذوق. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا به إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا به إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. ويقول له: ليس لك من الأمر شيء، أنت بأمرنا، أنت بعلمنا، أنت بالعلم فينا تعلم، العلم بنا تعلم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا القرآن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يجي واحد يقول: قال الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لعموم المسلمين، قل لوالدك مهلك شوي شوي. الله قال سبحانه وتعالى حقا في قرآنه الكريم وكتابه المجيد: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. جاء بصيغة نفي القتل عن الصحابة وإسناد القتل إلى الله. فلم تقتلوهم، ما حدا يقول دون فيه. لم تدخل على الكهر المظهرة تؤذي الماضي وتنفي، ما معروفة. فلم تقتلوهم، نفى عنهم أنهم قتلوا، ثم أثبت لنفسه: ولكن الله قتلهم. لكن عندما خاطب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال: وما رميت إذ رميت، نفى عنه الرمي وأثبت له الرمي. وما رميت، نفى الرمي، ما رميت، إذ رميت، إذا أنت رميت ولكن الله رمى. أثبت له النفي الرمي، ثم نفاه، ثم نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى. هنا نفى القتل ولكن رأسا نسبه إلى نفسه. يعني هنا فرق كبير جدا بين خطاب الحجر الإلهي في قرآنه الكريم للناس الصحابة وخطاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أنت رميت يا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد، وعندما رميت ما رمى هذا الحجر. يعني هناك فرق كبير جدا بين خطاب الحجر الإلهي في قرآنه الكريم للناس الصحابة وخطاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أنت رميت يا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد، وعندما رميت ما رمى هذا الحيكل الظهري ولكن الله هو الذي رمى. يعني حينما رميت الله رمى.